إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المالك للرقاب كلها رقة، الذي كون الأشياء كلها فأحكمها خلقا، والذي فتق السماوات والأرض بعدما كانتا رتقا، والذي قسم العباد فأسعد وأشقى، وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء كلهم خلقا وخلقا، رضي الله تعالى عن صحابته وعن آل بيته وعن علماء أمته الذين سارت علومهم شرقا وغربا. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة عن المرأة. وفي الحقيقة منذ أن فتحنا هذا الملف عن المرأة، عنها وعن بيتها وعن أمور تتعلق بها، كما قلنا سمعنا العجب العجاب بين الأزواج والزوجات، وذلك عن طريق الاتصالات والمكالمات والرسائل. وكما قلنا في الحلقة الماضية ورأينا وسمعنا بأن كثيرا من هذه الاتصالات والشكاوى جاءت مبللة بالبكاء والدمع، لذا فكان لنا معها ومعكم هذا اللقاء. تعالوا لنرحب بضيفنا الكريم الذي يشرفنا لثاني مرة على هذه القناة المباركة، بناء على طلب مشاهدينا الكرام، فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ سعيد رمضان. حياكم الله.
يا مرحبا بك، أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
فضيلة الشيخ سعيد، حقيقة يعني كما قلت كثير من المشاهدين طلب أن تشرفنا للمرة الثانية على هذه القناة المباركة، فنشكر سعيكم ومشاركم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا.
أسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنكم وحسن ظن المشاهدين، وأن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة.
شيخنا، أكيد أنت حضرتك يعني قبل التصوير قلت أني وجدت بعض الثمار لهذه الحلقة.
نعم.
ممكن تسمعنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وآل كل وسلم تسليما كثيرا. حقيقة أخي الكريم، إن أفظع ما نعانيه وأشنع ما نقاسيه في زمننا هذا هو الخلافات بين الزوجين. وأنا أقول أن من أقرب القربات أن تصلح بين زوجين متنافرين. من أين هذا الكلام؟ من كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، وأنت تعرف حديث الشيطان حين ينصب عرشه على الماء ويرسل سراياه وبعوثه، فيكون أقربهم منه وأدناهم منه هو الذي يفرق بين زوجين.
نعم.
إذن إذا كان هذا أقصى ما يرضي الشيطان، فيكون من باب القربات الكبيرة أيضا أن نصد ما يريده الشيطان. فإذا استطعنا أن نوائم وأن نوافق بين الأزواج والزوجات، أسأل الله أن يعيننا على ذلك، فنحن على باب كبير من أبواب القربات، أسأل الله أن يبلغنا إياه. حقيقة جاءتني اتصالات كثيرة بعد الحلقة من أحباء أعرفهم ربما ولا أعرفهم أحيانا ويعرفونني، فكان هناك بينهم شقاق وكان بينهم هناك خلاف. والله بيقولوا لي ما إن استمعنا إلى الحلقة الماضية تصافينا بعدها.
الحمد لله.
قلت له ادعو لي، وما كان بعد التصافي بعد الخلاف الطويل. فضحك الرجل كما ضحكت، فقلت ادعو لي لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أو يبارك لكم في ليلتكم.
الحمد لله. طيب شيخنا، استكمال لموضوع الحلقة الماضية.
نعم.
احنا بنقول ان في حقوق فردية للأزواج والزوجات، وفي حقوق مشتركة.
نعم.
بين الزوجين ينبغي على كل منهما ان يأتي يعني بهذا الحق على اكمل وجه.
نعم.
وذكرنا وتكلمنا عن هذه القاعدة القرآنية التي تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم.
وقلنا بأن كل حق يقابله واجب، وهذه الآية أتت لتثبت وتبين التوازن بين الزوجين في الأسرة المسلمة.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، احنا محتاجين النهاردة يعني نذكر ونقف مع بعض هذه الحقوق المشتركة، ونعرف المشاهدين ازاي يفعل هذا الامر بينهما في بيت الزوجية. نقول رقم واحد شيخنا الجميل والكريم، الامانة.
نعم.
انا فضيلة الشيخ سعيد، انا انظر الى الحياة الزوجية او البيت الزوج والزوجة على انه شركة.
نعم.
انا مش متخيل ابدا ان في شركة تقوم وبينهما خائن.
نعم.
معي حضرك في هذا الكلام؟
سيد الكريم، الأمانة عبء ثقيل، من عرف قدرها أشفق منها كما أشفقت السماوات والأرض.
نعم،
الأمانة بمفهومها الكبير ومفهومها الضيق ومفهومها الواسع. وإذا كنا نتكلم عن الأمانة بين الزوجين لا نستطيع أن ننفك من أن نضع عنوانا كبيرا هو كلام الكبير النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام:
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما روى الإمام مسلم في صحيح.
نعم،
هذا الحديث الذي طوق أعناق أبناء الحياة جميعا بهذا الرباط الشديد، كلكم راع فلا يفلت منه أحد، ولا يكاد أو هذا الأمر لا يغادر أحدا من بني البشر خاصة المنتسبين لهذا الدين. كلكم راع، الرجل راع والمرأة راعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الأمانة من أخطر القضايا، هي كلمة تتسع اتساعا كبيرا عندي لكي تصل حتى إلى أدق المشاعر، لا تصل إلى الأمانة في المال ولا الأمانة في العرض فقط ولا الأمانة في تربية الأولاد فقط، بل أنا أقول أنها تتسع عند الرجل والمرأة لكي تشمل حتى الأمانة في مشاعر المرأة تجاه الرجل ومشاعر الرجل تجاه المرأة.
وكما قال علماؤنا: الأمانة هي الدين كله.
نعم، إن عرضنا الأمانة فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، والأمانة هي أعباء التكليف. أنا أقول لحضرتك المعنى واسع، لكن
نعم،
نحن نتحدث أو نتحدث في هذا الإطار الضيق.
نعم،
العلاقة أو الأمانة بين الزوجين.
شوف
يا أخي الكريم، إذا عرفت المرأة دورها وعرف الرجل دوره، ونحن نتحدث في هذا الإطار الرباني الذي من المفروض أن يحكم بيوتنا، بيوت المسلمين والمسلمات، هذا الإطار الكبير العظيم هو أن نستظل بظل الشرع الشريف في مراقبة الله عز وجل في دقائق أمورنا وحقيرها، في جلائل أمورنا وصغيرها، لا بد أن نراعي هذا. فالأمانة تقتضي من الزوجة أن تراعي في أن تتقي لها في ماله، أن تتقي لها في ولدي، أن تتقي لها في عرضي، أن تتقي لها في أقاربه، أن تتقي لها في مشاعرها، لا تميل إلى غيري ولا تلتفت إلى غيري، قاصرة الطرف حتى عن غيرها، لا تلتفت إلى سواه، بل أغلقت قلبها وسمعها وبصرها على مرضات هذا الذي قالت عائشة رضي الله عنها كما قال ابن الجوزي في أخبار النساء: لو علم النساء ما للرجال عليهن من حق لا أنفضن أو نفضن غبار أقدامهن بحر خدودهن.
الله أسمحت لنا شيخ، لو سمحت.
يروي ابن الجوزي في كتابه أخبار النساء، وأظن عزاه لابن حبان في صحيحه، أن عائشة رضي الله عنها تقول: وتشتد في الأمانة وتشتد في مراعاة حقوق الرجل، أن المرأة لو عرفت حق الرجل عليها لنفضت غبار قدمه بحر خدها.
الله الله،
بحر خدها، الله، لعظم حق الرجل على المرأة. فبالتالي هي لا تخون حتى في المشاعر، هي لا تخون حتى في الأذى. ومن هنا قال بعض أهل العلم: من أمانتها فيه أن تتقيه، أن تتقي الله عز وجل فيه حتى لا تغضبه، حتى لا تحزنه، حتى لا تؤذيه. هذه أمانة ثقيلة عليها، عبء ثقيل عليها، تكليف كبير عليها. أنا أنظر الأمانة على تكليف.
نعم.
ومن أجمل ما قرأت في الكتب القديمة، يمكن من 40 سنة مثلا، مش من 40 سنة، قرأت كتاب ممكن يكون مؤلف من 40 سنة، أن امرأة جاءت إلى أبيها وهي تبكي، فقال: يا ابنتي ما الذي يبكيك؟ انظر إلى عظم شعورها بالمسؤولية الأمانة وتكاليفها وأعبائها. قالت: أغضبت زوجي البارحة فحزن مني وغضب، وظللت ألح عليه وهو يرفض، إلى أن ظللت أحيطه وأستميله إلى أن رضي عني وضحك. قال: ما يبكيك إذن؟ قال: والله خشيت في الفترة التي أغضبته فيها، ما بين أن أغضبته إلى أن رضي، أن يعاقبني الله عز وجل عليها.
يا الله،
إلى هذه المدى عرفت المرأة عبء أن تكون زوجة.
نعم،
عبء أن تكون امرأة لرجل ترعاه، لرجل هو في مسؤوليتها، لرجل هو بعلها كما قال القرآن الكريم، هو زوجها. لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فإذا عرفت هذا الحق وعظمه شعرت بالمسؤولية الأمانة تجاهه، فأرادت أن تسعده بكل أحوالها. الدنيا متاع كما روى الإمام مسلم،
وخير
متاعها المرأة الصالحة.
نعم،
فإذا عرفت حقيقة دورها وحقيقة الأمانة الملقاة عليها، نتكلم من ناحية المرأة.
نعم،
ثم الرجل حتى لا يتهمون النساء بأنني متحامل عليها.
نعم،
لا والله.
نعم،
نحن الذين نقود ونحن الذين نحمل عبء الأمانة أكثر، لكنني أتحدث أولا عن المرأة ثم الرجل. الرجل كذلك لابد أن يكون أمينا. أمينا فيها بأن يكتسب الحلال. هي لا تعرف شيئا. أنا أتكلم عن مفهوم الأمان الواسع. يكتسب الحلال لأنها لا تدري، مسكينة قاعدة البيت، هي تريد أن تطعم الحلال. هي ما تزوجته حين تزوجته مسلما ظنت فيه العفاف وظنت فيه الكفاف وظنت فيه التقى وظنت فيه الورع وظنت فيه أنها تحرى الله، يتحرى ملبسه ومأكله ومطعمه. فأول شيء يجب أن يلفت نظر الرجل أن يتقي الله فيها أن يطعمها الحلال.
سبحان الله. حتى شيخنا، إن في أساس التقدم عند الزواج الأمانة.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن.
نعم.
بأمانة الله.
نعم.
دي هذا من جهة الرجال.
نعم.
حتى من جهة النساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء من تصرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت.
نعم.
وتحفظ غيبتك في بيتك ومالك.
نعم.
عندها أمانة.
نعم.
يعني مطلب أساسي.
نعم.
عند تقدم الزوج للزوجة الأمانة.
نعم.
وعند اختيار الزوج لامرأة رقم أيضا واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة أيضا الأمانة.
لا دين لمن لا أمانة له.
لا دين لمن لا أمانة له. يا الله.
لا دين لمن لا أمانة له.
نعم.
كيف يكون عنده دين؟ والأمانة تقتضي أن يراقب الله عز وجل في كل شيء، في الصغير والكبير كما قلت لك، ويعطي كل ذي حق حقه. فالأمانة تقتضي أن أعطيك حقك حتى.
نعم.
لو لم تعلم أنه حق. أنت حضرتك ممكن ما كنتش عارف حقك، أنا عارفه.
نعم.
الأمانة تقتضي أن أراعي الله عز وجل فيك. ربما يكون الزوج جاهلا بحقوقي، أو تكون الزوجة جاهلة بحقوقها، لكن الذي يعلم من كلا الطرفين بحق الآخر من الأمانة أن يعلمه، ومن الأمانة أن يؤدي هذا الحق حتى لا يعاقبه الله عز وجل. فالعبرة عندنا والمقياس الكبير الذي نزل به كل أعمالنا مراقبتنا لله عز وجل سبحانه وتعالى في كل أمورنا، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها.
طيب فضلت الشيخ سعيد، يعني لو تكلمنا عن نقاط من نقاط الأمانة، أنا عاوز أقول إن من الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة هي المسؤولية المشتركة في تربية الأولاد. كتير جدا النهاردة من الرجال من يظن إن مهمته في الكون أو مهمته في البيت إن هو يطلع يشتغل بالنهار ويجيب لأولاده القوت والمال، وزوجته مسؤول عن التربية. إن حصلت أي مشكلة أولاد تقول له ابنك عمل، بنتك حصل منها، يقول لها أنت حرة، أنت المسؤولة. ألا تعتقد معي فضلت الشيخ سعيد أن هذا الزوج يعتبر خائن للأمانة؟
شوف أخي الكريم، أنت جئت تدوس على جرح أليم. أنا أقول وأتحمل هذا، أن الجهاد الكبير لنا الآن جهادنا في أولادنا. لو عرف الناس ما يراد بأولادهم وما يكاد لأولادهم، والله لما التفتوا عنهم يمنة ولا يسرة، لأن الخطر عظيم. لابد أن يعرف الرجل ثم المرأة إن مسؤوليتنا الكبيرة والكبيرة جدا والضخمة والجسيمة في هذا الجيل. قبل أن أنطلق في هذا، أريد أن أبين لك حقيقة وأن أبين لإخواني المشاهدين، إحنا عندنا خطة موضوعة علينا لإفسادنا.
نعم.
وإخراج جيل لا يعرف دينا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما هي هذه الخطة؟ وضعها أعداؤنا لنا. الخطة اسمها خطة تجديد النهر. تجديد النهر.
تجديد النهر.
نعم.
نعم.
إذا أردت مثلا، إذا تلوث ماء النيل وأردت أن تغسل النيل، ماذا تفعل؟ تضخ الماء من السد العالي فيدفع الماء إلى البحر الأبيض سواء في فرع دمياط أو رشيد، ويصبح الماء الجاري بعد ذلك ماء نظيفا جديدا، غسيل النهر. ما علاقة هذا بموضوعنا؟ إن أعداءنا نظروا إلى جيلي وجيلك من تجاوز الأربعين وقالوا لا طاقة لنا بتغيير معتقداتهم وما فيه من، فإن هؤلاء تربوا على اعتقادات، وأنت تعرف الفكر الغربي يجيء من الآخر، مش هيتعب معايا ومعاك يغير فكر وفكرك، هو بيدور على الأسهل والأيسر. فيقول لك اللي عنده 40 سنة
الأيسر والأسهل والأكثر فعليا.
نعم.
حتى ولو بعد ذلك.
نعم.
طب فضلت الشيخ، ممكن أتلقى حتى لا أطيل على أم أحمد من سوريا، أتلقى من هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أم أحمد.
عايزة أسألك يا شيخ.
تفضلي شيخ مع حضرتك.
هلا، الزوج له حق على الزوجة حتى لو كان قاطع لرحمها ومنعها من أمها ومنعها من أبوها، وحتى لو كانت معاملته قاسية معها في البيت ويشتمها قدام أولادها، هل هذا له حق شرعي كامل؟ وحتى يعني كل شغلة بتعامل معي بالضرب، بقول له أنه احكي معي حكي، أنا بفهم عليك بستوعب عليك بالحكي، بس هو ما بحب يتعامل إلا بالضرب وبقبح معي كتير بالكلام، بكسر قلبي فيه. مثل هيك إنسان يعني هذا له حق علي كامل؟ أمي من 30 سنة مانعني يعني أشوفه، وأبوي حتى مانعني أشوفه، حتى أخواتي، وحتى يعني ممنوع أخرج من البيت أصل رحم إلا بإذنه، وحتى إذا استأذنت منه ما طيب بسمح لي.
أم أحمد يعني أنا يعني معلش أنا أسألك سؤال، هل المانع أو سبب المانع إني أمر شرعي أو شيء، ولا هو تعنف من الزوج؟
لا تعنف منه هو. تعنف منه هو يعني مثل إنه ما بصير تطلعي، ما بصير تدخلي، يعني هو أخذها من باب الغيرة. طيب هل الغيرة بتوصل مع الرجل لقطع الرحم حتى؟
طب هما بيقولك البيت؟
لا ما بيجوني، لأني شوفوا زوجي هيك معاملته، بقولوا لي معناته زوجك هو ما بريد حدا يجي.
طيب سؤال تاني أم أحمد؟
لا شكرا. بس
تابعينا إن شاء الله بإذن الله بعد قليل بإذن الله سأجيبك فضيلة الشيخ. معنا أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم عمر.
لي استفسار بعد إذن حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
كنا سمعت قبل كده من قبل إن الفرق بين النعمة والنقمة أن النعمة هي التي تقرب من الله عز وجل.
لا.
والنقمة هي التي تبعد عن الطاعة.
جميل.
طب إذا كانت الوحدة تشعر بعد الزواج أن الزواج أبعدها كثيرا عن بعض أبواب الطاعة، فهل يعتبر هذا الزواج نقمة أم نعمة؟
بسم الله ما شاء الله، يعني أسئلة النهاردة المشاهدين في يعني في صلب الموضوع بإذن الله، سأتكلم بإذن الله عن قضية الطاعة إن شاء الله يا أم عمر. طيب معنا الاخ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك استاذ احمد؟
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم،
جزاكم الله الف خير على البرنامج. الله
الله يكرمك ويوسع عليك.
كيف حال شيخ الحبيب؟
اهلا بك يا اخي الكريم،
الله يحفظك بارك الله فيك. بعد اذنك يا شيخ، عايز اعرف ما الواجب تجاه اهل مخطوبتي او خطيبتي، تجاه ان مثلا اكلمها ولا اهلها، يعني ايه اتجاه
ثاني كده السؤال، الواجب تجاه الاهل ولا تجاه المخطوبه؟
اتجاه اهل المخطوبه واتجاه هي نفسها.
طب حضرتك عاقد ولا مش عاقد اولا؟
لا لسه والله،
لسه ما عقدتش.
طيب
سؤال ثاني يا اخ عبد الله.
لا شكرا، جزاكم الله خير،
شكرا على سؤالك يا فندم. طيب فضلت الشيخ، نرجع مره ثانيه لقضية المسؤولية المشتركة بين الأولاد. أنا حضرتك يعني بتتكلم في أمر ربما تكلمت عنه أم عطيات في الحلقة الماضية، لما كانت بتشكو ابنها وزوجة ابنها، زوجة ابنها بتشتمها وتضربها وكذلك بتسيء لزوجها، فأنت حضرتك قلت التغيير ما عادش ينفع، التغيير كان مفروض من الأول من لحظة التربية، من لحظة البذر، كأنك حضرتك النهاردة بتؤكد على هذا المعنى مرة أخرى. أسمعك يا شيخنا.
فخطة تجديد النهر تقتضي ان احنا جيلنا الاربعين وانت طالع خلاص هيقعد كام سنة على الارض تاني؟ 20 30، وان قاعد 20 أو 30 سنة، وان قاعد 20 ولا 30 سنة خلاص مش هيبقى ليه دور في الحياة، هيبقى فوق 60 أو فوق 70 ملوش اي قيمة ولا اي معنى. يبقى الذي سيحمل الامانة وسيكون مجرى النهر من شباب صغير غر، هو طفل الان، لكن الذي سيصبح يحمل امانة الحياة وعبء الحياة بعد 20 سنة هو هذا الجيل. فهم يتكلمون عنا أننا سنترك الأرض بعد 20 سنة.
نعم.
أو 30 سنة على الأكثر.
نعم.
ثم بعد ذلك يربون الجيل الذي يضخونه الآن ويغيرون فكرة ويزيفون وعيه لكي يخرج لنا جيل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ومن هنا أقول أن الجهاد الكبير، وأنبه على خطورة هذا الأمر، أن الجهاد الكبير في أولادنا،
الجهاد الكبير في الأولاد،
الجهاد الأول،
الأول
بعد إن قدر الله لنا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله عز وجل، الجهاد الأول الآن في أبنائنا، لأننا الآن نرى بعض ثمار أعدائنا في أولادنا والعياذ بالله. وأنا أقول من أسف شديد أن الحرب مختلفة وشرسة وشديدة على أولادنا، وكانوا يعني إن صح التعبير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في من نهاية الزمان فتنة تدخل كل بيت، وأنا أقول أن هناك فتنة تدخل كل جيب. الآن أصبحت الفتن سهلة، المحمول الآن أصبح سهل،
تمام
ففتنة تدخل كل جيب الآن، فأصبحت ابني وابنك عشان أسيطر عليه محتاجة جهد غير عادي، محتاجة أن أنا مش لي عينين في وشي وفي ظهري وقفايا وفي جسمي وكذلك زوجتي. أنا ببين الكلام ده ليه قبل أن ندخل في المسؤولية الشديدة الشرسة في الأولاد حتى نعرف. أنا أقول أنك لن تستطيع أن توقف البث المباشر، ولا الدولة ولا غيرها تقدر تعمل الكلام ده. وأنا أشبه تشبيها أيضا عشان أبين خطورة العمل في أولادنا والجهاد في أولادنا. أقول مثلا في نظرية تآكل النهر أو تآكل البحر، أنت لو رحت في الأماكن اللي بيضربها الموج بشدة يتآكل الشط فيها، فبيعملوا إيه عشان هم مش يقدروا يمنعوا الأمواج، ولا يقدروا يحوشوا موج البحر، فبيعملوا مصدات خرسانية بحيث الموجة إذا جاءت إليها تتحطم عندها. أنا أريد من ولدي وولدك هذا، أريد في أولادنا أن نربيهم لا أن يكونوا فقط يتلقون، بل أريدهم صخرة تتحطم عليها أمواج الانحلال وأمواج الفساد وأمواج الكفران وأمواج الجحود. هذا هو الجهاد يا أخي، مش كفاية أن أنت تحافظ عليه وتكلأه بس، أنت عايز تسلطه، أنت عايز تقويه، وهذا يحتاج إلى جهد كبير.
مش القضية قضية أنه يتعلم وروح راح الدرس أو مراحش الدرس،
لا يا أخي،
جاء من برا بدري، جاء
المسألة في غاية الخطورة،
القضية في بداية البذ.
هو إحنا يا شيخ شيخ الكريم وأنت تحدثني، إحنا دورنا أن ننجبك البهائم، أنا آسف يعني، أنا دوري كأب أعلف ولادي وأكل ولادي، أنا مش علاف، أنا مربي والزوج عليها ذلك، لابد أن أنتبه ولابد أن تنتبه في أخطر مسؤولية موكولة بنا. إن المسألة ولد صالح يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الثمرة، هو ده الامتداد اللي أنا مستنيه، أبقى أنا نايم في قبري وأولادي حسنات ممتدة، كيف سيكونون ذلك وأنا أغفل عن الدور الأول المنوط بي أن أربي جيلا يخشى الله عز وجل ويدافع عن دينه وينافح عن ديني ويحمي دينه ويحمي عرضه ويحمي شرفه. لابد أن أحيي في النفوس كيف نربي أولادنا.
يعني سبحان الله حضرتك يعني تؤكد على هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية.
نعم أنا الأول
ثم المرأة
ثم المرأة،
لأن يعني حتى بعض النساء والنهاردة والله أهمل فضلت الشيخ، يعني بعض النساء وخصوصا في يعني المجتمعات اللي بنقول النهاردة الراقية بتكل أمر التربية لخادمة أو لشيء من هذا القبيل وتذهب إلى العمل أو حتى يعني تنشغل بأمور أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
عارف حضرتك عندنا كنت أخطب الجمعة الماضية عن حديث المجادلة أو المجادلة بسورة المجادلة، تعجبت من كلام خولة بنت ثعلبة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أقول للإخوة إن دين عظيم. هذه المرأة تقول بعد أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، زوجي وابن عمي نصرت له بطني بعد أن ظهر مني يا رسول الله، جاء في غضبة من غضباتي وقال: أنت عليك ظهر أمي، ثم عاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنت حرام عليه أو لا أجد لك شيئا. تقول: يا رسول الله. ثم تقول ما ذكر طلاقا، انظر إلى كلامها: يا رسول الله، والله يا إخوة الكلام يدرس، وأنا أقول الست دي ما درست في السوربون ولا كامبريدج ولا درست في جامعة القاهرة ولا حتى جامعة أزهر، من الذي علمها؟ تقول المرأة: وإن لي منه أولاد إن ضمنتهم إلي ضاعوا، وإن ضمنتهم إليه ضاعوا، ولو ضمنتهم لدي جاعوا. عرفت المرأة ببديهتها بفطرتها السليمة بدينها العظيم، عرفت دور زوجها ودورها، أن للرجل دور وللمرأة دور، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن المرأة لها دور في السن المبكرة التي تنشأ فيها الشتلة، فلا بد أن تنشأ مستقيمة وانشأ العود مستقيم، فإذا استقام العود وكبر الولد أخذه الوالد لكي يعلمه وكي يربيه وكي ينير عقله ويوسع بعد.
يعني المرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عرف فين دورها وعرف الحدود.
عجيب يا شيخ الكلام يدرس،
عجيب فعلا الله سبحانه وتعالى.
يدرس.
نعم. طب أستأذنك أن أتلقى أيضا هذا الاتصال من وفاء من الأسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
ما حضرتك يا فندم؟
يا شيخ انا دلوقتي مشكلتي مع حماتي ان هي دايما بتتعدى عليا بالشتيمه، ولدرجه ان هي رفعت عليا الشبشب وضربتني بيه، واخر مره حصلت بيني وبينها ان انا رديت عليها وانا مش مستواي خالص كده.
نعم.
ان انا رديت عليها، عايز نعرف اي حضرتك في الموضوع ده.
ربنا يسلم ان شاء الله. ماشي، شكرا على اتصالك يا فندم. معنا احمد من سوريا. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
يا مرحبا اخ احمد،
الله يعطيك العافية.
ربنا يبارك فيك
أخي. ممكن نحكي مع الشيخ؟
الشيخ معفضل
يا حبيب،
فضل.
الله يعطيك العافية شيخي.
يا مرحبا
شيخي. ممكن توجه رسالة للرجال عنا بسوريا وبحلب خاصة، أنه إذا كان مبسوط من مرته ومن زوجته ومرتاح مع بعاملها معاملة كويسة، وإذا كان متضايق من يعني ما بعاملها حسب السنة وحسب الشرع، يا ريت هيك توجه رسالة للرجال عنا
في حلب سوريا
في حال على هالأمر هذا.
حافظ الله سوريا وأهلها.
طيب معانا الأخت جهاد. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو،
يا مرحبا، فضل أخت جهاد.
إزيك يا أستاذ سعيد؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. بقول أنا بسلم على الشيخ سعيد، وعايز اعرفه ان احنا من البساتين يعني من جنبه من مسجد هناك.
يا ربنا يبارك فيك.
اهلا وسهلا.
بس عايز اقول له حاجه كده.
نسمعك ان شاء الله.
نعم
اسمعك.
عايز اقول له كان في اخت كده كانت متجوزه وعندها 5 أطفال وسابت وعملت مشاكل مع جوزها وبهدلته ومسخرته خالص وجم أهله وبهدلوها بهدلوه هو وسابوا لها العيال وسابوا العيال لجوزها وقعدوا أكتر من 2 سنين واخدة العفش هي وحطها في بيتها ومنايمة الأطفال ده على البلاط وعلى وفي التلج ولا سأل فيهم ولا شافتهم وفي الآخر هو اتجوز واحدة صالحة وستين في عياله ومخليها يعني كويس وعايش عيشة كويسة هو ومراته وعياله. فأنا عايز أعرف رأي الشيخ سعيد في الزوجة الأولانية والزوجة الثانية اللي هي بهدلته كده ومسخرت وبترفع عليه محاكم وهو دلوقتي اتجوزت وراحت متطلقة من واحد اتطلقت منه وخلفت منه.
يعني أنت عايزة تحملي الأعباء والمشاكل للزوجة مش للزوج؟
لا مش للزوج، للزوجة.
للزوجة أنا واخد بالي، أنا أقول لك للزوجة. طيب
عايز أعرف دلوقتي بما يرضي الله كده يفتيني كده اللي هي بهدلته ولحد دلوقتي بترفع عليه قواضي ومحاكم وما شافتش عيالها بقالها سنة، سنة ما شافتش عيالها والزوجة التانية دي ربته ومقدرته.
ربنا يسترها يا جهاد، الله ربنا يسترها فعلا علينا. ما شكرا لصالك. فضلت الشيخ تاني هنتكلم من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعى أحفظ وعن ضيع. والأولاد أمانة كبيرة جدا. إحنا عاوزين نوجه رسالة من خلال هذا المنبر الدعوي من قناة الرحمة لكل زوج ولكل زوجة أن يتقين الله في أولادهم. تقولومي
قلت لك أنه الجهاد الكبير، من أراد أن يلقى الله مجاهدا. والله يا أخي حين حرمنا هذه النعمة، نعمة الجهاد، لابد أن نجاهد في أولادنا. أولادك أولادك، لحمك دمك، هو ده أكبر دور منوط بك يا أخي ومنوط بك يا أختي. إياك وإياك أن تترك أولادكما فريسة لما يحدث لهم الآن من تزييف للوعي ونزف للذاكرة وإخراجهم من عقيدتهم ومن دينهم و تسلل الأفكار البغيضة إليهم. شيخنا الكريم، هذا أخطر دور لي ولك. القضية مش قضية غنى ولا فقر. كم من فقراء وإحنا وجدنا أمهات عظام عظام. الشافعي كان يتيما، أمه أخرجت الشافعي رضي الله تبارك وتعالى، أم عمر بن عبد العزيز أخرجت، وهي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب أخرجت لنا عمر بن عبد العزيز. حتى هند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما رأوا علامات النجابة على معاوية رضي الله عنه قالوا لها هذا سيد قومي، قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. فالقضية الأم لها دور كبير. حتى أقول أم محمد الفاتح حين نظرت أن يكون الذي في بطنها يفتح القسطنطينية الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، جاءت إلى البحر وجاءت ببطنها المنتفخة بحملها وأشارت إلى القسطنطينية وإلى ولدها بأنها تدعو إلى الله عز وجل أن يكون هذا هو الفاتح.
يا الله، حتى يا شيخنا التربية والخطط وخريطة الحياة
هم يا شيخ،
وهو في بطن أمه
هم يا شيخ.
يا الله
يا شيخ، هم أنا أحمل هم الدين وأولادي هؤلاء الذين يحملون الأمانة من بعدي، كيف أخون الأمانة يا أخي الكريم؟ فجاء هذا الولد، أنا آسف، هذا الرجل الذي فتح القسطنطينية ابن كم؟ 18 سنة.
18 سنة
لأن أمه
سبحان الله
غرسته طفلا، غرست فيه هذا وهو في بطنها تدعو الله عز وجل، تحمل هم الدين وترجو لولدها الفلاح، أليس ابنها في ميزان حسناتها؟ فالقضية كده، إحنا مش فاهمين دورنا. وإحنا دورنا إيه؟ دورنا نطفطف؟ دورنا نحن فقط؟ مش دورنا كده بس، دورنا أعظم وأجل وأكبر مما نظن ومما نعي.
طيب فضلت الشيخ، يعني حضرتك بتؤكد بأن المسؤولية مشتركة بين الزوجين.
نعم.
في تربية الأولاد.
نعم.
على كل دور، على الزوج على الزوجة.
نعم.
طيب فضلت الشيخ، أنا عاوز أنتقل لعنصر آخر ومهم، لأن معظم الأسئلة معنا تحت هذا الموضوع أو هذا العنصر، المودة والرحمة بينهما، بين الزوج وبين الزوجة، فماذا تقول؟
المودة والرحمة كل شيء،
المودة والرحمة كل شيء،
كل شيء بين الزوجين، لأنها اسمع منة الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة.
الله.
كما قال بعض أهل العلم، فإذا كانت المودة والرحمة من الله فيكون الفرق والبغضاء والكره من الشيطان.
نعم.
فإذا كانت هذه نعمة الله وعطية الله، اسمع إلى هذه الآية الكريمة يا أخي في سورة الروم، كما تعلم ونعلم جميعا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم وجعل بينكم مودة ورحمة، أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم. شوف التعبير القرآني الغريب يا أخي الكريم، أولا وأنت تحدثني في باب تفتقده البيوت المسلمة وتفتقده معظم بيوتنا، المودة والرحمة، السكينة والأمن. شوف ربنا قال إيه سبحانه وتعالى، وجعل خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مش عندها. في فرق بين إليها، فرق بين عندها،
فرق بين إليها وعندها. طب هو إيه؟
إليها السكون القلبي والنفسي والروحي، عندها السكون الجسدي. وقد أسكن عندك أو في بيتك الله بجسدي الله. الله. لكنني لا أسكن بفؤادي وضميري وروحي ونفسي إلى من أحب ومن أأنس ومن آلف. فالقضية أول ما يلفت نظرنا لتسكن إليها مش عندها، الإلف القلبي، الإلف الروحي. وانظر وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة الرحمة يا شيخنا، الكلمة الغالية العظيمة. إيه عندنا
احنا نطلع فاصل لأذان العشاء
فضل.
ونستكمل بإذن الله تعالى هذا الحديث الممتع معك بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل
فضل.
مشاهدي الكرام فاصل قصير فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله. موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي إن الإله.
مشاهدي الكرام، عدنا إليكم من جديد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وكان حديثنا قبل الأذان مع فضيلة الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد رمضان حول قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وطاف يعني بصورة سريعة جدا فضيلة الشيخ سعيد حولين هذه الآية. دلوقتي فضيلة الشيخ سعيد أنا عاوز أسأل سؤال مهم جدا، إزاي أنا كمسلم وهي كمسلمة نفعل دور المودة والرحمة في البيت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، إذا عرفت أن أنا دوري أسعدها وهي تسعدني تحت عنوان الكبير اللي بقول لك حضرتك عليه مرضات الله سبحانه وتعالى،
نعم الله،
هتلاقي المسألة سهلة جدا. أول حاجة الصفح الجميل.
الصفح الجميل،
الصفح الجميل ده موضوع كبير جدا للتراحم والمودة بين الزوجين. الصفح الجميل يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى بس قبل ما انسى في المعنى الجميل دون وجعل بينكم مودة، قبل ما انسى
تمام،
وجعل بينكم مودة ورحمة. الله الذي جعل قبل أن تتزوجها لم يكن بينكما ثمة رباط، لا تعرفها ولا تعرفك، لا رحم ولا قرابة ولا أي شيء. فجأة تصبح لك بعد أن قال لك وليها زوجتك وقلت قبلت زواجها، فجأة تصبح أقرب الناس إليك،
سكن وزوجة وأم الأولاد وحفظة السر،
ويجعل الله بينكم نعم المودة والرحمة. نعم. المودة هي الحب والرحمة هي الشفقة.
نعم.
وأنا
نعم
ليها تقسيم أقول لحضرتك يعني كما قالوا العلم، فالمودة والرحمة أحدهما تابع للآخر. المودة تتولد بين الزوجين من الشهوة، من الحاجة، وقد لا يكون هناك شهوة لمرض زوجة أو لكبرها، لكن الرحمة يزرعها الله عز وجل في قلب الزوجة أو الزوج إن مرض الزوجة أو مرض الزوجة. لمن الذي جعل هذه الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى، لكي تستمر الحياة. فهذه المودة هذه الرحمة قسمها بعض أهل العلم أربعة مراحل في حياة الرجل والمرأة، عشان بس إحنا مش هنخرج عن موضوعنا.
نعم نعم.
المرحلة الأولى هي مرحلة المودة الخالصة اللي هي فورة الشباب، الحب الخالص لاحتياج الجسدي في أول حياة الرجل والمرأة. دي بتستمر كم سنة في حياة الرجل أو ست؟ 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، هو يحتاجها وهي تحتاجه. فهذه المرحلة مرحلة المودة الخالصة أو المرحلة تتبعها مرحلة المودة المخلوطة بالرحمة، حصل بينهما عشرة ولدت رحمة بين الرجل وبين المرأة، فكانت هناك بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى مودة مخلوطة بالرحمة، لكن المودة غالبة لسه في احتياج، هو يحتاجها وهي تحتاجه جسديا. تستمر هذه المرحلة ثم تجيء مرحلة بعدها يضعف الجسد ويذبل وتضعف الشهوة في النفس، فتأتي المرحلة الثالثة الرحمة المخلوطة بالمودة، ولكن الرحمة هي الغالبة حين تضعف الشهوة. ما الذي يجمعهما؟ الرحمة، ولكن المودة الاحتياج الجسدي قليل. يكبر الرجل والمرأة ويشيخ فلا حاجة له فيها من ناحية الاحتياج الجسدي ولا حاجة لها فيه. ما الذي يجمعهما؟ الرحمة الخالصة.
الله،
من
الله
الذي فعل
الله
ذلك؟
الله.
إنه الله سبحانه. خلال هذه الرحلة الطويلة حتى تتولد الرحمة لابد أولا من الصفح الجميل. ما ينفعش إن أنا أول ما تسيء أعمل مشكلة كبيرة جدا، وإذا جاءت تعتذر حين تتكرر المشكلة أذكرها بهذه الإيه؟ بهذه الفعلة، وهي تذكرني بهذه الفعلة، تظل هكذا لا صفح كده بيبقى الصفح، إنما الصفح الجميل الذي لا عتاب فيه لا مؤاخذة فيه. من هنا تصبح المسألة سهلة بين الرجل وبين المرأة. وإذا تعنت الرجل تلين المرأة، إذا عز أخوك فهن، إذا تعنتت المرأة يلين الرجل. القضية كما روي عن القاضي شريح حين جاء يتزوج، قالت: إنك رجل غريب عني لا أعرف أخلاقه، قل لي ما الذي يغضبك حتى لا أفعله، وأقول لك ما الذي يغضبني حتى لا تفعله. القضية كده أن أتعرف على طباعها وطباعك. وإن قضية المعاشرة يا إخوة مش قضية، أو قضية الزواج مش قضية واحدة يقابل واحدة وننتهي. ده مشروع زي ما حضرتك تفضلت، مشروع كبير ورحلة طويلة قد تستمر إلى الجنان في أعلى عليين.
الله.
وتحضر هنا قصة زوج ضجر من زوجته، فظل وهو يقرأ اتعبد له، زوج عابد وخلاص طهق منها، فعمل يقرأ، فوصل في سورة الزخرف، هم وأزواجهم في ظلال في جنات يحبرون، الآية.
نعم نعم.
فقال: والله يا رب لا، والله يا رب لا، والله يا رب لا،
يبقى في الدنيا والآخرة.
فقالت فجاءت: ما الذي تقوله؟ فقالت: والله إن الله عز وجل وأنا لا أطيقك في هذه المرحلة.
فكيف فكرة يا شيخنا، يعني سبحان الله، ده كلام كتير جدا من الأزواج أو الزوجات، تقول يعني هو عرفني في الدنيا وهي أنا في الجنة وكذلك في
الآخرة. أنا أريد أخفف عليك. سألني أحد الأحبة وكنت في درس وفاجأني، وأنا لم أتخيل أن هذا السؤال مقصود بما وراءه. فقال لي: يا شيخ، لو أنا كنت من أهل الجنة وأنا أريد أن أخفف على إخواني، وزوجتي كانت صالحة ودخلت مع الجنة، تبقى مراتي برضو في الجنة؟ تقول طبعا. فالقضية نسأل الله السلامة. فالزوجة دي لما سمعت جوزها بيقول، بتقول له: لا لا ليه؟ فقال لها، قالت: سأتوب إلى الله عز وجل وأسأل الله لي أن أكون في الجنة. فتابت، فدعا: اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة إن صدقت. فالقضية كده، إني أولا الصفح الجميل، ثانيا إني أحيانا تكون الزوجة محبة لزوجها أكثر من زوجها إليه، فتبقى مشكلة. تيجي الزوج، يعني الزوجة اللي كما روى شيخنا ابن القيم في كتابه الماتع روضة المحبين، يقول أن زوجة عشقت زوجها عشقا كبيرا، وهذا مباح، ولكن زوجها كان لا يبادلها ذات الحب. فقالت: أسأل الله الذي قسم بين العباد أرزاقهم ومعيشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. ثم قالت: أدعو الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب مني. فالمسألة
يعني
فالقضية كده، ولا بد من التلاطف يا شيخنا. يعني الزوج
الطيب، يعني فضيل الشيخ، يعني ما علمك، يعني ربنا يعني أعطاك فضل.
يا عم استغفر الله،
ربنا يبارك فيك. طيب نتلقى أيضا اتصال من المشاهدين الكرام. معنا منال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخت منال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك يا فندم.
ماشي. حضرتك، أنا سايبة أولادي وبابكي خالص، يعني هما مش حامينهم مني، مش راضين يخليني أشوفهم.
تاني كده لو سمحتي، تاني.
وعيالي أنا متطلقة ومتجوزة جوز وراجل تاني.
أيوة تمام كده ماشي.
عيالي بقى حامينهم مني خالص وبشفشف عليهم كده. وكل يوم بصلي وأدعي إن أنا أشوفهم ويجوا يروحوا عليا. يعني أنا مش عارفة إيه حكمي.
طيب أو حكمي ما تكلمتيش مع حد من أهل زوجك الأول إن هو يحاول أن يوصلك
اللي واخدني؟ اللي جوزي دلوقتي أخو جوز أخته.
يعني في قرابة أصلا كمان.
لو ينبقى دراعي.
ما زالت أخته معكي؟ أخته معه؟
ومعاملها هي أحسن مني أنا، لأن هم تكلموا أصلا في أنا والله العظيم أنا قلبي وجعني بسبب ولادي، مخلفة بنت وولد، وما أقولكش كل يوم أبكي كده عليهم. وهو جوزي الأولاني ما كانش بيشتغل، كنت بصرف عليه، كنت أشتغل أروح بورسعيد وأروح وأجي، هو نايم والله العظيم لغاية دلوقتي، بدانه نام لغاية المغرب.
يا الله.
وأنا اللي بكنت بصرف عليهم، وأنا ببكي كده من قلبي على أولادي، يعني إيه حكمي؟
طب زوجك الأول يا أخت منال، ما حاولتيش تبعتي له مثلا حد من أهل الفضل
يكلمه ويراقب قلبه؟
ولا هو مش عاوز يجيبه عن زوجك الثاني لانه مثلا شايف فيه صفات مش كويسه؟
لا،
خليني صريح مع حضرتك دراعي. يعني
لا، هو عاوز يلو دراعي.
عاوز يلو دراعي؟
يقول لي لا، خلاص
طلعت واتجوزت، فين لو دراع؟
موضوع فقري يا شيخ.
لا
يعني هي
تزوجها. نعم. طيب الشيخ ان شاء الله بدي تعالى هجاوب.
الله يرضى عليك يا شيخ. ما تنساني.
معانا حد ثاني. معانا ام علي من العراق. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمة الله. فالسؤال استاذ شيخنا. الو.
ايوه معاك يا ام علي.
فالسؤال أسئلك يا سيد الشيخ.
تفضلي.
أنا متزوجة.
تمام.
وأريد أريد أروح للعمرة.
تمام.
فسويت قرار، يعني تعرف مع عقلها صغير قشمراني، سويت سحر، ولهذا السبب أنا متألمة. شلون هذا راح أسوي هاي الشغلة وشلون راح أروح للعمرة؟
طب واحدة واحدة عليها تاني كده. أنت حضرتك متزوجة وعاوزة تروح عمرة، تمام؟
أنا متزوجة وعندي زواج.
ماشي، وعاوزة تروح عمرة. ها؟
إيه، عايزة أروح العمرة يوم 20 بالشهر. إيه، فسويت سحر لرجال أشمروني، سويت سحر، هل هذا يجوز وما يجوز؟ شو أسوي، كفارة مثلا، شو أسوي يعني؟
طيب حضرتك هيحولوك على الكنترول ويكلميهم، هم يعني هيستفهموا السؤال من حضرتك ويكلموني وتسمع الإجابة إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم محمد.
الحمد لله،
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم.
أكلم الشيخ طيب عن
السؤال؟ الشيخ مع سيادتك، تفضلي.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ، هل خدمة الزوجة المنزلية للزوج واجبة ومفروضة؟
يا الله، ده الطرق طيب كبير جدا.
ايوه، وسؤال ثاني، هل الاضرار النفسيه الواقعه على الزوجه من اتجاه الزوج، هل ذلك يكون موجبا او يكون سببا اسباب فسخ العقد بين الزوجين؟
ثاني السؤال ده، ثاني السؤال الثاني،
هل الاضرار النفسيه اذا وجدت من اتجاه الزوج للزوجه، هل ذلك يعطيها الحق في فسخ العقد؟
طيب انت حضرتك يعني انا يعني بتفسري بايه الامراض النفسيه اللي انت مثلا عاوزه وليكن مش انت يعني
أضرار.
ايوه يعني مثلا عدم احترام الاهل.
تمام،
عدم احترام الاهل. الغيره شديده جدا لدرجه عدم خروج او ذهاب نهائي. الالفاظ يعني شتائم. الضرب احيانا، العصبيه الشديده، ممكن يفعل اي شيء بعصبيه بدون داعي يستحق ذلك، بدون اسباب يستحق ذلك. البخل العاطفي والمادي في نفس الوقت.
طب هو سؤال عام ولا سؤال خاص لو سمحتي؟
هو خاص.
خاص. طب عندك اولاد؟
ايوه، ولد.
ولد بالك قد ايه متزوجه؟
ثلاث سنوات. بس في مشاكل مستمرة بسبب التدقيق، البداء كتير في أمور البيت، في أشياء كتيرة جدا، بسبب بحس إني متراقبة في كل الأوقات على أي فعل شيء غير لا يستحق التعليق، بيعلق في مشاكل. مشاكل نفسية بالنسبة لي، ومشاكل حاليا أنا موجودة كمان في بيت والدي، وخايفة إن يكون ده كمان حرام. وهو بيتهمني بالنشوز رغم إن أنا يعني في وجود موجودة عند أهلي بعلمه، موجودة بعلمه، وما فيش حتى ان ما فيش اي، لان هو اعتقد ان هو صح، فما فيش تغيير، ما عندوش استعداد لاي تغيير. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
طيب
محتاره.
كده وصلت الفكره في السؤال، وان شاء الله باذن الله تعالى فضيله الشيخ سعيد يجاوبك باذن الله تعالى في هذه الحلقه، فانتظري الاجابه. معنا محمد بن الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا حاجه؟
الله يسلمك.
يا مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا استاذ الحاجه.
ها تفضلي، سامعك. ايوه يا امي سامعك. خط قطع. طب منتظرك تاني يا حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب فضيله الشيخ، سبحان الله كنت شايف ان الاسئله كلها متعلقه بقضيه الموده والرحمه. طيب انا هرجع تاني لسؤال ام احمد من سوريا، اللي بتقول ان زوجها بيضربها وبيهنها وبيخلها تمتنع عن الذهاب للأب أو للأم، تقاطع رحم بصفة عامة، ولا بتروح لهم ولا بيجوا البيت، هل ده من المودة الرحمة؟ طيب هل أنت شايف يعني بعد هذا الأمر أو هذه الإهانة والقطيعة والضرب، هل هذه المرأة من حقها أن تطلب الطلاق؟
هي لم تسأل ذلك.
لا أنا بتسأل أنا يعني من هذا الأمر
حضرتك يعني. موضوع أصلي حضرتك، موضوع الطلاق ده موضوع كبير جدا.
موضوع كبير جدا. تمام.
أنا ما أقدرش الحالة من بعيد كده الواحد يقدر يقول طلاق.
لا ما احنا عاوزين بس نقول حاجة.
هقول لحضرتك. هقول لحضرتك.
تمام.
القضية احنا مش بنهرب، لكن المسألة إذا وجدت الأسباب، ما ينغص المرأة لها حقوق ولها واجبات على الرجل. إن فرط الرجل في هذه الحقوق وضيع هذه الحقوق وضيق على المرأة في عدم صلتها بأهلها، من حقها.
طيب
ما في شك.
طيب فضلت الشيخ أستأذنك يعني في آخر اتصال معنا في هذه الحلقة.
تفضل.
الأخ من كندا، مش عاوزين نطلع على أكثر من ذلك. معنا الأخ رضوان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حي الله
يا شيخ.
حي الله المسلم في كندا.
الله يبارك فيك. الله يخلي الله يطول في عمرك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
يخليك. عايشك عايشك. شكرا. بربي أنا كلمتك يا شيخ يعني عندي شي سؤال يعني أريد أن أستفسر عن يعني أنا في إطار دراستي في اليونيفرسيتي يعني كانت عندي مشكلة كبيرة يعني في غض البصر لأني يعني في إطار الدراسة متاعي بشتغل مع يعني
مشكلة في إتنا فندم؟
مشكلة يعني في غض البصر. إني أدرس
تمام
في كندا هنا
تمام
ويعني بيدرسوا معي يعني بنات يعني يعني ليست بمؤمنات وليست يعني وانا بشتغل معهم يعني انا يعني ضروري عني اني اشتغل معهم لانه
طيب حضرتك
يعني
متزوج يا اخ رضوان؟
السؤال يعني انا يعني اريد نصائح لي كيف يعني يعني فضيلة الشيخ يعني يمكن يعني ينصحني ليتمكن من غض البصر يعني.
طيب انا بسألك سؤال بس لو سمحت سامعني حضرتك متزوج؟
نعم سامعك يعني.
متزوج؟
لا لست متزوج انا 24 سنه ولست متزوج.
بالك قد ايه في كندا؟
خمس سنوات.
قدامك قد ايه؟
نعم
قدامك قد ايه اما ترجع ان شاء الله؟
ان شاء الله يعني انا يعني انا كنت مخطط للزواج يعني بس يعني كنت خاطب بنت بس يعني هي ليست يعني هي رافضه للحجاب وانا يعني يعني رفضت يعني هذه الخطبه وقطعتها يعني بس يعني ان شاء الله ربي حيخلفني ان شاء الله
ان شاء الله يعني, يعني انت حضرتك هترجع قريبا بلدك يعني
ان شاء الله ان شاء الله يا رب
ربنا
ان شاء الله.
طيب
حرجع يعني بعد ما انتهي من الدراسه ان شاء
تمام
الله.
تمام 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 تمام
الله يخليك
ماشي شكرا على اتصالك. نرجع تاني لام احمد. انا فضلت الشيخ بتكلم عن لفظ طلاق لتكرار الازواج دائما الزوجات دائما في هذه المساله لان اول ما مشكله تحصل امراه تقول لك بس اطلق يا عم يا حاج انت عندك اولاد تقول لي لا خلاص انا ما اقدرش استحمل. فاحنا عاوزين نقول مش كل مشكله تنبت او تظهر في اي بيت نقول كلمه طلاق. مش اي خلاف يحصل بين الزوجين نقول طلاق. مش اي قطيعه رحم نقول خلاص طلاق. الحياه تتفركش كما بيقولوا او شيء غير قوي. فبدايه كده احنا عاوزين في ظل هذا الامر اتكلم مع ام احمد من سوريا. هو زوجها ما بيخليهاش تروح عند اهلها وبيضربها. هي تعمل ايه؟ هل تديله الحقوق اللي حضرتك بتتكلم عنها من موده من محبه من طاعه من ثقه من كيت من كيت تديله الحقوق ديت ولا في مقابل هو بيضربها؟
عندنا قاعده جميله جدا وضعها شيخنا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله اريدها ان اريد للناس جميعا ان تحفظها.
نعم.
ما جازيت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه.
تاني يا شيخنا.
ما جازيت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. القضيه ان هناك رب. القضيه اننا اسف يعني مش في مباراه. مين يغلب؟ ان داس الرجل على حق المراه فهناك رب سياخذ حقها يوم القيامه. وإن أهانت الرجل المرأة رجلا سيأخذ الله عز وجل حقها منه أو حقه منها يوم القيامة. فالقضية مش سهلة. إن استطاعت المرأة أن تصبر وإن استطاعت أن تتحمل من أجل أولادها ومن أجل بناتها حتى لا ينفرط العقد فيضيع الأولاد والبنات أقول لها اصبري واحتسبي ذلك عند الله سبحانه وتعالى إن كان رجل أو كان امرأة. أنا مش عايز أطول عليك في أمثلة عجيبة وجميلة في واقعنا وحياتنا. مش عايز أطول عليك لأني
طب نسمع مثال واحد فقط.
لي صديق وحبيب
نعم
وكان زميلي في الجامعة
نعم
أراد أن يتزوج وكان ولد على أربع بنات زي حالتي مسكين بس شرطه أن هو اللي يتزوجها تقعد مع أمه برا بيها. ده شرطه الوحيد. فلف الدنيا ما عرفش. خلصت الكلام قلت له يا أخي شوف حد يخلي أمك تعرف. فأمه جابت له بنت أختها تعبته جدا وأزي هو متدين وهي هو فقط أراد أن يبرأ أمه ويجي يشكي لي أعمل إيه؟ قلت له والله برك لأمك سينجيك. اصبر اصبر يا فلان اصبر يا فلان والله ربنا هينجيك اصبر يا فلان والله بنيتك. المهم في يوم جالي الأخ ده بيحضني بقول له مالك؟ قال لي والله أنا لقيت نفسي أصعد جبلا وعرا شديدا وعلى بابه لقيت حاجة صغيرة كده أو باب كبير كده وعليه راجل عجوز في يده دفاتر وعرفت في المنام أن هذا باب الجنة. فقلت للشيخ ما عملت شيئا يدخلني الجنة. فإذا بالشيخ الكاتب على باب الجنة يقول يردد عبارة واحدة قام هو يرددها من نومه. صبرك على زوجك صبرك على زوجك صبرك على زوجك.
الله الله الله.
ثم والله بالنية الصادقة صلحت له زوجه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالقضية إن أنا أصبر 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 لمرضات الله لأن أنا عندي أمانة عندي أولاد. فالتسرع في الطلاق مشكلة لأن بقول لحضرتك الزواج دي موضوع كبير جدا مش معنى إن هو ضايقني شوية أو تعبني كتير. إذا استطعت أن تتحمل ربنا هيجيرها، ما طيب. استطاعتش لها حق.
طيب بمناسبة ذكر الأم اللي هو النهاردة بيسموها الحمى،
نعم،
الأخت وفاء من اسكندرية بتشتكي من حماتها دائما تؤذيها وتضربها. طيب هي سكنت مع أمه وشكل ما أنت حضرك قلت، لكن الأم هذه أم الزوج طبعا انقلبت على هذه الزوجة بالشتائم بكيت بكيت بكيت، مش عارفة تعمل إيه.
زوجها يستطيع أن يحل هذا الأمر إن كان يتقي الله سبحانه وتعالى، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي أمك حقها وزوجتك حقها، يحمي زوجته من أمي.
تمام.
وأنا بقول للبنات جميعا يعني اعذروا الحما في أول الجواز، هي بتقول أظن إنها لسه متجوزة.
نعم.
اعذروا الحما في أول الجواز، وأنا يمكن برضو بضرب أمثلة من القراءات المتعددة. كان شابة من 30 سنة أو 40 سنة خريجة أدب تحكي وتروي حكايتها، فتقول إن حماتها ضربتها بالألم. فبتقول عذرتها. لأني ليه عذرتها؟ بتقول لأني خدت منها أعز ما تملك، وأنا أعرف حرقة الأم على ولادها، فيتغار. فتحملت هذا لمرضات الله سبحانه وتعالى، بتقول أنا مش هغير، ومرضتش تنغص جزها بهذا الأمر، لأنها عرفت أن الأم لن تتغير وأن الولد لن يعق أمه، فصبرت على هذا، فبدل الله حال حماتها عليها. الله. صبرت، لأني بتقول ضربت مثل عجيب جدا، بتقول لو واحد لقى اللص اللي سرقه بيعمل فيه إيه؟ بيضربه ويهلكه من الضرب لأنه سرقه، فما بالك دي مش سرقت منها مال، ده سرقت منها ابنها من وجهة نظرها أعز ما تملك. فبالتالي لازم البنت تصل، أنا يعني أنا بتأزى والله من الحموات المؤذيات اللي بتأذي بناتها، وهي الست دي ليها بنت، والست دي كانت بنت قبل كده، فتتقي الله في اللي تحت إيديها وتخاف ربنا.
طيب أنا هاخد سؤال أيضا من اعتراف لسانها، كأنها بتقول طب هي بتأذيني، هل أنا مثلا أدلها حقوقها من أكل من شرب من رعاية من كيت، ولا مادام بتأذيني خلاص؟
سيدي الشيخ قلت لك ما جازيت من عصى الله فيك
أيوة
بمثل أن تطيع الله فيه.
جميلة والله، هذه القاعدة والله،
والله شيخ الإسلام مش قاعدتي.
نعم
أنا
نعم نعم،
بس إحنا بنبرز كلام أهل العلم وكلام سلفنا الصالح الذي يتوه في وسط الكلام الكثير.
نعم نعم،
ما أكثر كلامنا وعدم بركته، لكن ما أقل كلامهم وبركته الكثيرة. ما جزيت من عصى الله فيك، والله ربنا يبدل يا أخي. كم آذانا الناس فأحسننا إليهم فبدل الله قلوبهم. وأصرف همي يا أختي الكريمة، والله يا أخي يا أختي، قفي على باب الله سبحانه وتعالى واسأليه أن يبدل قلب زوجك، وربك مالك القلوب سبحانه وتعالى ومقلب القلوب، أسأل الله أن يقلبها إليك. لكن ما باليد حيلة هقول لك اطلعي عشان حماتك، ما أقدرش أقول لك كده. اصبري واحتسبي وادعي لها أن يغير الله عز وجل قلبها ويلينه عليك وعلى زوجك.
طيب سريعا يا شيخنا كده في يعني في إشارات سريعة، الأخ من سوريا بيقول في طبعا الزوج لما يكون مبسوط يقوم يكرم زوجته، ظلم
ظلم طبعا ظلم. ظلم هو في كده أبدا.
نعم.
يعني القضية أصلها المسألة مسألة دي إنسانة. كيف وبعدين هي كيف تتقبل، لأن الإنسان إيذاء النفس يا شيخنا.
نعم.
أصعب أنواع الإيذاء، لأن النفس دي من مخلوقات الله عز وجل العجيبة. مخلوق عجيبة النفس دي، أنا مش كباية هجرحها وبعدين أدويها، ده بني آدم. فإذا جرح الإنسان صعب جدا مداواته.
نعم.
بس
طيب الأخت منال المطلقة متزوجة من رجل آخر، زوجها الأول بيعاقبها ويحن أريد منها، تعمل إيه؟
ما احنا قلنا حضرتك منال دي في ثأر بينها وبين زوجها، لأن خدته من أخته أو بقت أخته ضر لها.
نعم.
فالمسألة فيها فقر وفيها، لكن ترسل له من أهل الصلاح وأهل التقى من الجانبين من أهلها وأهله، لعل الله عز وجل يمن عليه.
طب سؤال أم محمد محتاج لتوضيح الأضرار النفسية وخيمة الزوج، إن شاء الله هنجاوب عنها في الحلقة القادمة. طيب الـ 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 الأخ رضوان من كندا سريعا تقول له يا شيخ.
بص يا شيخ رضوان، أعظم نصيحة لغض البصر أنا كنت بعملها في الجامعة بقولها لإخواني كله.
نعم.
انت طبعا مش هتحوش امواج الفساد اللي قدامك.
تمام تمام.
فكنا بنعمل ايه يا اخي رضوان، ونصيحه لكل اخوان الشباب ولنا نحن الشباب ايضا. النصيحه انك في اماكن اللهو او الاماكن التي تجبر على المرور فيها،
نعم،
انصحك بنصيحه، كثره الذكر. ليه بقى؟ او مثلا من باب الجامعه، انا كنت باب الجامعه لحد المدرج، كنت معلم من باب الجامعه لحد المدرج مثلا بسوره ياسين،
تمام،
او بصوره معينه تخلص عند باب المدرج. فاعمل ايه؟ كثره الذكر بتخلي الانسان يستحي من ربنا، هيبقى لسانه بيقول حاجه وعين وقع على حاجه. فيعمل ايه؟ يستحي من ربه سبحانه وتعالى حين يذكر اسمه مع وقوع العين على معصيه، فيعمل ايه؟ يروح حاطط وشه في الارض. فالذكر يحوطك بملائكه الله عز وجل، ويصرف عنك الشياطين، ويمنع عنك الفساد والعياذ بالله. فاعظم نصيحه، اشغل نفسك بكتاب الله، اشغل نفسك بقضيه كبيره من حفظ كتاب الله وحفظ العلوم الشرعيه وكثره الذكر.
طيب اخر سؤال للاخت من العراق، ورجاء في الكلمه، هي من الاخر بتقول انا عاوز اعمل عمره، وكانت عملت سحر تقريبا لزوجها، تلاقي تطلع تعمل عمرة ولا ما تعملش؟
لا تعمل.
تعمل.
والقضية أن لا طاعة ما تصدش ولا تزر وزيرة وزر أخرى، بس يفك السحر الأول. لأنه مشكلة أن السحر حده طبعا كبير جدا، تتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم. إن كانت تستطيع أن تفك السحر أسألك أسكو بالله يا أختي الكريمة، خلي بالك أنت على خطر عظيم، توبي إلى الله وارجعي وفك السحر عن زوجك ثم اعتمري، إن الحسنات يذهبن السيئات.
فضلت الشيخ بسم الله ما شاء الله معنا كتير جدا من الأسئلة محتاجين نجاوبها، لكن هي متعلقة بالموضوع في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع حضرتك. شكل أم عمر اللي بتسأل إن الزواج بعاد عن ربنا تعمل إيه، وغير من الأسئلة بإذن الله تعالى اللي نستكمل معها ومع فضلتك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وعد من حضرتك إن شاء الله.
أسأل الله أن يعينني وإياك على إفاء الوعد.
آمين رب العالمين. مشاهدي الكرام أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الممتعة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ سعيد رمضان، شكرا الله لك. والشكر لكم أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وهذا الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فاسعدي.